قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب السلام. قال: حدثني عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن مرزوق ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه قال: قال أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لام فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. قال: وحدثنا سويد بن سعيد ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى حا وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. قبل أن أتكلم على كتاب السلام، بقي لنا باب واحد من أبواب الاستئذان، وفرق بين الاستئذان وبين السلام. الباب الباقي باب نظر الفجأة، يعني النظرة الأولى التي يقع عليها ناظر المرء أو نظر المرء، لم يقصد النظر وإنما ألقى بعينيه، وإذا بامرأة فوقع ناظره على المرأة، أيؤاخذه الله تعالى على هذا النظر أم لا؟ والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل صيغة أمر، والأمر يحمل على الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. وقولة قل لم يقلها سلطان دنيا ولا حرس ولا شرط ولا كبير، وإنما قالها الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي يعلم السر وأخفى، الذي لا تخفى عليه خافية، يخاطب عباده قائلا لهم، يخاطب نبيه صلوات الله وسلامه عليه قائلا له: يا محمد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قال الله تعالى أبصارهم، وإنما قال من أبصارهم، لأن الله جل وعلا لم يأمرنا بغض البصر فنمشي ونحن مغضوض البصر، والله تعالى قد أباح لنا أن ننظر في ملك الله وملكوت الله وآيات اللام لنستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وعظمته. قل سيروا في الأرض فانظروا. وكان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه إذا قام في ثلث الليل الآخر خرج إلى ساحة صغيرة، خرج من الحجرة ونظر إلى السماء وتأمل في الكواكب وقرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النظر لا بد منه، والمبصر الذي أعطاه الله تعالى البصر لا بد أن ينظر، لكن فيما أحل الله تعالى له. ولهذا قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من الإغضاض، الغض من بعض الشيء المنهي عنه. وأما أن تنظر إلى السماء، إلى الأرض، إلى الجبال، إلى الأنهار، إلى ما أباح الله لك، إلى ما حلل ولم يحرم، انظر وتأمل وتفكر، انظر في ملك الله وملكوت الله لتعلم أن هذا الكون البديع العجيب، هذا العالم، هذه السماوات السبع العلى التي هي فوقنا، ليس هناك عمود وليس هناك شيء يرفعها ويقلها، وإنما أقلها ورفعها مالك السماوات والأرض. هذه السماء رفعها بغير عمد ترونها، وهو دليل على قدرته، دليل على عظمته، دليل على أن هذا الخالق الذي خلق هذا الكون العجيب، السماوات بما فيها من ملك وخلق، ليس هناك عمود يرفع. يا أخي كتابي هذا والله إذا ما قبضته سقط، إذا ما وضعت شيئا أثافي حجر شيء يسقط، فكيف بهذا الكون العجيب، هذه السماوات، هذه السماء. نحن الآن نعلم سبع قارات أو ست قارات تتظلل تحت سماء واحدة، ولعل هناك كون لم نطلع عليه حتى الآن. انظر إلى هذا الكون الذي خلقه الله تعالى وأنت تراه، أرأيت عمدا يرفع السماوات؟ لا والله، رفعتها قدرة الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فكان ذلك دليل، كان ذلك أمرا يقضي أن نعود ونتأمل ونعلم أن الذي رفع هذه السماوات بغير عمد ما خلقنا سدى، بل خلقنا لأمر يريده، لا إله إلا هو. ولهذا كان سيد الخلق ينظر إلى السماوات ويقرأ. إنما نهانا الله تعالى من النظر إلى ما حرم، إلى ما نهى عنه. فإذا ما نظرت في أول وهلة إلى امرأة، إلى شيء محرم فجأة، لم تقصد ذلك، أيؤاخذك الله تعالى على ذلك أم لا؟ الجواب لا، كما سيأتينا في الحديث، وكما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال النبي له: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النظرة الأولى لك والثانية عليك، زميلة في موضع العمل، في دائرة، في حانوت والحال كما ترى حيص بيص، الرجل والمرأة سواء، وربما أن الرجل يستتر ويستحي والمرأة بعكس ذلك. في مقدور المرأة التي قد شنشن لها وطمطن وقيل لها زهرة وتفاحة ووردة ومخلوقة للجميع، قالوا لها هذا الكلام أحرار جماعة تحرير المرأة، قالوا لها هذا الأمر، أنت زهرة، أنت وردة، أنت وأنت وأنت، أنت متاع للجميع ينظر إليك، تخرج وليس عليها قماش يؤدي ربع متر في مقدورها أن تفعل ذلك. ولما أطيل الكلام، انظر إلى واقعنا، الرجل يطيل الثوب إلى أن يستر عليه، أجلكم الله، مع أن الرجل لا يجوز له في شرعة الإسلام أن يطيل الثوب إلى ما هو أسفل من الكعبين. ونبينا قال بعبارة صريحة واضحة، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني ما غطي وصار دون الكعبين، الجزء الذي زاد على الكعبين يستحق صاحبه أن يعذب في النار. الرجل يطيل البنطلون، يطيل الثوب، يطيل العباء، وكلما أطال الرجل كلما رفعت المرأة، ظل معها في مكتب العمل، ظل معها في قاعة الدراسة، ظل معها في البنك، ظل وظل وظل يراها دائما، بل هي تتعرض. وإذا غض النظر ذموه لاموه مطوع، طوع درويش، أبله، مسكين، مجنون، اذهب إلى المسجد، ما الذي يأتي بك إلى هذا الموضع؟ أيجوز أن ينظر؟ والله لا يجوز، لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. وحديث الأعمى عبد الله بن أم مكتوم الذي أتى إلى سيد الخلق وعند النبي عليه الصلاة والسلام زوجتاه عائشة وحفصة أو إحدى زوجات النبي مع عائشة، فلما أقبل الأعمى لا يرى لا يبصر، قال النبي لزوجتيه انصرفا، قومي يا عائشة، قومي يا حفصة، استترا، ابتعدا. قالت يا رسول الله إنه أعمى لا يرانا لا يبصرنا، وهذا حق، الأعمى يرى ما يرى. إذن بقاؤهن ذهابهن سواء ما دام ما يرى، لا، قال لهن انصرفا، قالتا يا رسول الله إنه أعمى، قال أفعمياوان أنتما، يعني المرأة ما تشتهي الرجل ولا تريد أن ترى الرجل؟ المرأة يا أخي، يقول أهل العلم المرأة لها 70 شهوة والرجل له شهوة واحدة، ولولا أن الله تعالى ألقى الحياة على المرأة لرأيت ما رأيت. ولهذا قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن المرأة إذا أرادت أن تزني وتعرضت هي مغناطيسها أقوى من مغناطيس الرجل في باب الزنا. أعطيت قوة جاذبة تستطيع أن تجذب الرجل، ولو أن الرجل أراد أن يزني فيها بالقوة أراد أن يراودها وهي لا ترتهي لا تريد، ما قوي عليها رجل ولا رجال. ولما ذكر الله تعالى ما يتعلق بأمر النسوة السرقة قال الله تعالى السارق والسارقة، لأن الرجل في باب الإقدام باب الفر والكر باب القوة أعظم من المرأة، السارق والسارقة. وهناك قال الزانية والزاني، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لزوجته انصرفا، قالت يا رسول الله إن أعمى لا يرانا لا يبصرنا، قال فعمياوان أنتما، فانصرفتا. على أي حال، نظر الفجأة أو الفجاءة أو الفجأة النظرة الأولى التي تقع من المرء وهو لا يقصدها، ولكن إذا عاد الكر مرة ثانية وصوب النظر ويريد أن يتحقق، إيش هذا؟ هذه بيضاء وسوداء، وجهها عليه حمرة أو ليس، شفايفها فيه شيء أم لا، انظر إلى هندامها إلى هيكلها إلى شكلها إلى متنها إلى قصرها إلى وإلى وإلى، الله جل وعلا يؤاخذه على هذا الجزء الثاني. وأما الأمر الأول فلا. وقد أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما ذكر هذه الترجمة باب نظر الفجأة، أورد رضي الله تعالى عنه أرضاه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، يعني النظرة الأولى لك ولكن اصرف بصرك يا جرير ولا تنظر النظرة الثانية. لعل قائلا يقول هذا كان في أول الإسلام وبعد ذلك نسخ، يجوز للرجل أن ينظر؟ فالجواب على هذا الإيراد، وهذا الإيراد غير صحيح، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه أسلم قبل أن يموت النبي بأربعين يوم، فالقضية ليست قديمة ولكن القضية متأخرة. الصحابة كانوا يفرحون بأحاديث جرير، العلماء يفرحون بحديث أحاديث جرير بن عبد الله البجلي لأنه متأخر الإسلام. أتى مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل على رسول الله، وكان جرير بن عبد الله البجلي بجلي قبيلة من قبائل العرب ينسبون إلى بجيلة، بجيلة اسم أمهم، بجيلة بنت صعب، هذه الأم. قبيلة بجيلة أهم من اليمن؟ أهم من نزار بن معد بن عدنان؟ هل جرير بن عبد الله البجلي من معد قرشي عربي أم أنه من اليمن؟ اختلف العلماء في ذلك، أهم من اليمن أم من نزار بن معد بن عدنان؟ ولا داعي للخلاف، الذي يهمنا الرجل، مع أننا لو قلنا إنه من نزار ابن معد بن عدنان، معد بن عدنان نزار يرجع أيضا إلى اليمن. يا إخوان اسمعوها، معظم قبائل العرب تعود إلى اليمن. اليمن يعني ليس معنى اليمن صنعاء وعدن، لا، اليمن خذ من مكة وأنت تذهب الطائف، بجيلة، بل أسمر بل أحمر. القبائل هذه إلى اليمن إلى الجنوب هذه كلها يقال لها يمن، ما كان جنوب مكة يقال له يمن، ليس يمن بمعنى صنعاء وعدن فقط، لا يمني. وإذا أردنا أن ننظر إلى الأحساب والأنساب جميع قبائل العرب تعود إلى اليمن، إما من ناحية الأب والأم أو من ناحية الأب. جميع عربي لابد أن يرجع إلى قحطان، إما من ناحية أبويه، فإذا كان من ناحية أبويه هذا يقال لهم العرب العاربة، العرب العاربة يعودون إلى قحطان أبا وأم. عرب الحجاز عرب مكة هؤلاء عرب مستعربة، الأم عربية والأب يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم عربي ليس بعربي، وإنما أم إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أمه عربية من جرهم، جرهم يعودون إلى اليمن. إذن إسماعيل تزوج من جرهم، جرهم قبيلة من العرب من قحطان من اليمن، وأريد أن تفهموا كلمة يمن يعني جنوب مكة، امشي القبائل هذه كلها يمنية. العاربة قحطان الأب والأم هؤلاء يسمون عرب عاربة، يوجد نوع آخر يسمى من العرب المستعربة، المستعربة قوم آخرون من العرب يسمون عرب بائدة، هؤلاء بادوا وهلكوا، أقوام ثمود وطس وجديس. الذي يهمني الآن أن تعلم أن الخلاف هل هو من اليمن أو هو من نزار، تحقيق الأنساب أمر مهم، ولكن قبل كل شيء الذي يهمنا شخصية هذا الرجل، أهو على الإسلام أهو على الإيمان، ماذا أبلى من البلاء الحسن، ماذا عمل من عمل الخير، ألقي الله وهو مسلم، ألقي الله وهو كافر، ألقي الله منافق، هذا هو الذي هو أهم، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المهم. مع أن جرير رضي الله تعالى عنه متأخر الإسلام أتى ودخل على سيد الخلق، وإذا بجرير بن عبد الله البجلي حسن الصورة طويل، قدمه مقدار ذراع جميل، لذا قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جرير يوسف هذه الأمة، جرير البجلي يوسف هذه الأمة، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. أكرم جرير حتى قال جرير البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وضحك. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ما حجبني عن الدخول عنه. ولهذا أكرم عمر رضي الله تعالى عنه جرير بن عبد الله البجلي، وحروب جرير بن عبد الله البجلي في فتح بلاد الفارس وغيرها، وما فعله جرير رضي الله تعالى عنه من نصرة هذا الدين أمر معلوم عند من قرأ التاريخ رضي الله عنه. جرير هذا حدث عن النبي بأحاديث، منها حديث نظر الفجأة، وأذكر الآن أيضا أنه هو الذي روى حديث النظر إلى الله تعالى يوم القيامة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: خرج إلينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يضحك، يعني خرج من حجرته. ولا تنسى أن إسلام جرير قبل 40 يوم من وفاة النبي. وإذا أردت أيضا أقرب في التحديد، بعدما حج النبي حجة الوداع وعاد إلى طيبة، خرج علينا رسول الله في يوم كالبدر مضيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يسعد برؤيا الرب الكريم يوم القيامة، لأن الرب الكريم جل وعلا قال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة متلالي الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، يومئذ يوم القيامة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الرب الجليل الكريم العظيم، لكن لا يحيطون به علما، لا يقفون على كنه الله، وإنما يرون وجه الله الكريم وما يتفضل به على العباد ويتكرم به عليهم أن يرون، وبخاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة يذهبون إلى الرب ويدنون إليه على حسب قربهم في الدنيا في صلاة الجمعة، الذين يبكرون أول، والذين يأتون بعد، والذين والذين والذين، والذين يتأخرون إلى أن يصعد الإمام على المنبر والملائكة تطوي الصحف وتجلس تستمع الذكر، والذين يتأخرون إلى أن تقوم الصلاة. القرب إلى الله يوم القيامة على قدر قربك يوم الجمعة إلى الإمام. والذين يتأخرون ولا يصلون الجمعة يوم الربوع عطلة، يوم الخميس عطلة، يوم الجمعة عطلة، يوم الجمعة عيد راحة، هيا نكشت وبرة وسهرة وسمرة وقيلة، لا يصلي جمعة ولا ثانية ولا ثالثة، ولا يعرف الجمعة ولا المساجد يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة راحة. أنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أقول اسمعوا ما قال سيد الخلق. يقول سيد الخلق: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذول يدخلون الجنة؟ لا، الذي طبع الله على قلبه من الغافلين، لا يرى الله ولا يتمتع بالنظر إلى وجه الله يوم القيامة حتى يتوب ويعود، فإذا تاب وعاد تاب الله عليه. المؤمنون يأتون يوم القيامة على كثبان من ذهب، من فضة، من زمرد، يدنون إلى الرب، يتجلى لهم الرب جل وعلا، ينظرون إلى الرب جل وعلا، لكن لا ينظرون إلى كنه الله كله، وإنما ينظرون إلى ما أراد الله أن يريهم إياه، بعد ذلك يعودون إلى القصور وإلى الجنان الوارفة، وإذا قد ازدادوا نضرة وجمال، وإذا برائحة زكية، وإذا بالحور العين، وإذا بالزوجات، عدتم إلينا على حال ما كنتم عليه قبل، جعلنا الله منهم يا ذا الجلال والإكرام. إذن المؤمنون يرون الله، لذا قال النبي سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وقال لا تضامون لا تزدحمون، أنت لا تقول لهذا ابعد حتى أرى، ومن بآسيا إفريقيا أستراليا نيوزيلندا أمريكا لا يقول لك يا فلان ابعد، لا كل يرى هذا القمر. كذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة إذا كانوا مؤمنين بالله تعالى. وقال الله جل وعلا في شان الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في النار أين يرون الله؟ أين يتمتعون بالنظر إلى الله جل وعلا؟ وإنما يتمتع بالنظر إلى الرب جل وعلا المؤمنون المتقون الصالحون المنيبون المستغفرون الراكعون الساجدون الذاكرون الله كثيرا، هؤلاء الذين يمتعهم الله تعالى بالنظر إليه. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، إلا ما شذ من أقوال بعض المعتزلة الذين يقولون بأن المؤمنين أن الله جل وعلا لا يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا. والصحيح أن الله تعالى لا نراه في الدنيا ولكن نراه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. الدليل على أنه لا يرى الذين يقولون المؤمنين لا يرون الله تعالى يوم القيامة استدلوا بقول الله تعالى لموسى، لما قال موسى للرب ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، هذا في الدنيا. موسى التمس من الله أن يكرمه بالنظر إليه، فقال الله تعالى لموسى لن تراني، لن تراني الآن في الدنيا، ولكن عالم الآخرة عالم آخر على وضع آخر شكل آخر. قالوا لا، لن في لغة العرب للنفي، لكن المعتزلة ومنهم الزمخشري يقولون لا لن للتأبيد يعني مطلقا، والصحيح أنها ليست للتأبيد. أنت تقول لن أضرب زيدا، لن أخذ مالك، يعني أنا ما أخذ مالك، لكن معناه دائما وأبدا المعلم يقول للولد لن أضرب، يقول للوالد الولد لن أضرب ولدك، لا أضربه الآن، ولكن إذا عصى بعد أو فعل شيئا يستحق عليه الضرب يضرب، ليس للتأبيد. الخلاف في كلمة التأبيد وغير التأبيد، وعلى فرض أنها للتأبيد فإن النبي قال سترون ربكم، فهل يؤخذ بقول النبي أو يؤخذ بقول الزمخشري وغير الزمخشري؟ والله الزمخشري وغير الزمخشري لا مقام لهم ولا كلام لهم مع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، من أحاديثه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما أسلم جرير وهو كبير في قومه وهو على الوصف الذي ذكرت لك، دعاه رسول الله وأمره أن يذهب إلى بلده فوق الطائف بنو مالك دوس أوس قبيلة الزهران، ويوجد هناك صنم يسمى ذا الخلصة، صنم كبير يعبد، بنوا له بيت يطوفون به يرقصون عنده يأتون بالطعام والشراب يحلفون به يذبحون عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير، اذهب إلى ذي الخلصة فأحرقها. قال: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، أنا رجل لا أقدر أن أركب على الخيل، وهذا يقتضي أن الإنسان يكون كرار وفرار ويستطيع أن يركب الخيل. فضرب النبي على صدري جرير وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته. فخرج جرير ومعه 150 من قومه وذهب إلى ذي الخلصة وحرق ذي الخلصة، ولكن ستعود ذو الخلصة في آخر الزمان ويعبد غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعى غير الله ويستغاث بغير الله ويطلب المدد من غير الله. الإسلام جاب ومحى هذه الأمور، ولكن عند تقادم الزمن والبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله يعود الناس إلى الجاهلية الجهلاء الأولى التي كانوا عليه. والبلاء، البلاء أن القادة، أن العلماء، أن الموجهين، أن ورثة الأنبياء، أن الذين أمرهم الله جل وعلا أن يبينوا للناس ما أنزل الله على الرسول هم الذين يدعون إلى هذا الأمر، الذبح لغير الله لأنه ولي وصالح، دعاء غير الله لأنه قطب وغوث وبدل ويسمع ويشفع ويعطي وما إلى ذلك. البلية 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 من طلاب العلم الكبار والصغار. إذا رأينا العلماء يأتون إلى الأضرحة خانعين خاضعين خاشعين باكين يطلبون منهم، ماذا نفعل نحن العامة؟ العامة وزرهم على العلماء، مع أن العامة أعطاهم الله تعالى قلوبا نيرة عقولا زكية. يا أخي، الله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وسيد الخلق يقول لغلام غير بالغ: تعال يا غلام وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول النبي لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا إخوان، أنا آتي أقوم أنادي غير الله: يا شيخ فلان، يا شيخ زارع، يا شيخ بهوتي، يا جلجلوتي، يا شيخ البدوي. الشيخ البدوي يأتي يقيمني الآن؟ بالله عليكم، الشيخ زارع يأتي يقيمني الآن؟ والله ما أقوم، هيا قوم، والله لا يقيم، لو يقيم لما مات. وإنما الذي يهب القوة ويمنع ويعطي الذي استوى على عرشه، الذي استوى على عرشه لا إله إلا هو. إذن لا بد من العودة إلى الوراء والعودة إلى الجاهلية الجهلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 15 قرن: اسمع، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصاء، يعني ما تقوم الساعة حتى تعود فئام وجماعات من هذه الأمة إلى عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله. وهذا الحي من العرب، حي بجيلة، حي دوس وأوس، يعودون إلى ما كانوا عليه، يعيدون البيت الذي كان من قبله، وإذا عادوا البيت عادوا ذا الخلصة، وتعود الله وتعود العزة وتعود عبادة غير الله، لأنه صح في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. في آخر الزمان ينضوي الإسلام، ينضوي الإسلام ويخرج من الأقطار من هذه المعمورة ويأرز، يأتي ويعود بقوة إلى طيبة، لأن النبي قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يبعث الله تعالى في آخر الزمان ريح، ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين يعودون إلى الجاهلية الأولى. نسأل الله العافية والسلام. ذهب جرير حرق ذا الخلصة، عادت موضع لله تبارك وتعالى، لا يعبد إلا الله. ما معنى لا يعبد إلا الله؟ ما يعبد إلا الله يعني لا يطاع ولا يركع ولا يسجد ولا يدعى ولا يؤخذ بقول آمر أو ناه إلا الله تبارك وتعالى. اللهم ارضى عن جرير البجلي رضي الله تعالى عنه. وحديث عبد الله جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قد قرأت عليك، أن النبي قال له عندما سأل أن قال يا رسول الله، يا رسول الله سألت رسول الله عن نظر الفجاءة، أنا ما أتعمد يا رسول الله وأنظر، أنا ما أتعمد وأنظر، لكن ربما تمر امرأة فأنظر. قال لا، اصرف وجهك وليس عليك شيء فيما سبق ومضى. لكن لما أنظر النظرة الأولى بعد ذلك تبسم وأنظر إليها وأشير بإشارات، أو أريد أن أنظر إلى هيكلها وإلى جمالها وما إلى ذلك، الله تعالى يؤاخذ على الأمر الثاني، الأمر الأول لا يؤاخذ الله عليه. ومن الغريب والعجيب أن البعض احتج بهذا الحديث على أن المرأة تكشف وجهها، لا تغطي وجهها. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير اصرف بصرك. الجواب على هذا الكلام وهو ساقط ليس بشيء، الجمال من المرأة الوجه فقط، أو أن المرأة كلها جمال؟ المرأة وجهها جمال، هيئتها، اندامها، شكلها، مشيتها، تمايلها، جلوسها، حركتها، كله جمال. أعظم فتنة المرأة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، لأنها لحم على وضم. ولذا قال الشاعر لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجب في الليالي حندس الظلم. أنا عندي بنت اسمها أميمة، ولولا أميمة ما خفت، وزادني في العيش رغبة، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم. واستمر يقول لحم على وضمي، يعني المرأة لحم على طرابيزة البياع، كل من أتى يريد أن يأخذ، هذا يبغى يأخذ 3 كيلو وهذا يبغى 5 وهذا كيلو، المرأة متاع جمال. لذا قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، جمع شهوة من النساء والبنين والقناطير، والباقي كله واضح، يعني أن الرجل إذا نظر إلى هذا المنظر لا بأس ولا شيء. قاتل الله الشيطان العدو الذي قال الله تعالى فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وقال الله تعالى في شأنه اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، عليه لعائن الله. وجه المرأة أعظم زينة، ولذا على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الله تعالى قال وليضربنا بخمرهن. إيش الخمار؟ الخمار ما يغطي الرأس. الله تعالى ما قال وليضربن بخمرهن على رؤوسهن، وإنما قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا الجيب يعني محل الثدي ومحل القلادة ومحل الوجه، الفتان الجذاب المغناطيس الكبير. أما أن هذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تخرج بادية الوجه سافرة الوجه، إذن كذلك علينا أن نطلب دليل على أنه يجوز لها أن تظهر إبطها، وهي اليوم تظهر إبطها وتظهر نحرها وتظهر ظهرها. إيش الدليل؟ هيا نلتمس أدلة شيطانية حتى نحرض النساء على أنهن يخرجن هكذا كما يشأن ويردن، لأن المرأة الغربية اليوم تفعل هذا. والله وبالله وتالله واسمعوها صريحة، المرأة الغربية بعض النسوة الغربيات اليوم يتمنين أن يكن على وضع المرأة المسلمة، فإن المرأة الغربية اليوم على دلكتر تسوي الأرض وتسوق التاكسي وتدز العربة لتحمل المتاع حمالة، وكما ترونها في البنك وفي مقر العمل، العمل يكتب على باب المدخل وعلى مواضع الإلزاق المحل يحتاج إلى آنسة. إيش معنى آنسة؟ يعني ما تزوجت. ليه يا أبويا ما تزوجت؟ خلوها متزوجة. قال لا، لأن هذه التي ما تزوجت هي التي تأتي بالزبائن، يعيشون يربحون على حساب أعراض الخلق، ونحن ساهون غافلون مغفلون. نسأل الله العافية والسلام. هذا الوضع المرير الذي عليه المرأة الغربية اليوم. المرأة الغربية تتمنى أنها لو تحجب، لو أن زوجها يمنعها ويكون خادما لها، لو أن ولدها خادم لها، لو أن أخوها. والمرأة المسلمة اليوم التي قرت في بيتها وحجبت نفسها واتقت الله ربها، تزوجت وهي صغيرة لا تبلغ 40 إلا معها 4-5 رجال كبار، من يبلغ 20 و30 متى ما كبرت خدموها قاموا بأمرها، إذا عميت ما بعد عنها جروها حملوها على أعناقهم وعلى رؤوسهم، لكن إذا بقيت يتمتع بها زيد وعمر وبكر وخالد، عندما يبقى عمرها 40 انتهى كل شيء، سقطت ولا يرحمها أحد من المجتمع. والذين يقولون إنها زهرة وإنها وإنهم ينتقلون إلى غيرها ولا يبالون بها. فليس في هذا دلالة على أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها، لأن الله تعالى قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب يعني تمده حتى ينزل على الجيب ويظهر على الجيب ما ستر الوجه. يا جماعة يصير؟ تصوروا الوضع، الله أمر بأن تضرب الخمار على الجيب،
فإذا ضربت الخمار على الجيب الوجه لا يكون مكشوف؟
لا،
هذا وضع، ووضع آخر ما كانت عليه العرب. المرأة تضع الخمار على رأسها وبعد ذلك تأخذ جزءا من الخمار وقد جعلت الخمار على صدرها تنظر بعين واحدة حتى ترى وتبصر الطريق. هذا وضع المرأة المسلمة من أي بلاد إسلامية حتى جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه واستعمر بلاد الإسلام، وبدينا هي ثقافة حضارة مدنية تقدمية وما إلى ذلك، وهي ليست بحضارة خسارة ورجوع إلى الوراء. الحضارة حضارة الرعيل الأول، الرعيل الأول الذين فتحوا البلاد، الذين أدخلوا الناس في دين الله، الذين أشاعوا هذا القرآن حتى ذهب القرآن إلى ما ذهب إليه. ونحن اليوم اسمعوها بصراحة، تكتب رسالة باللغة العربية إلى بعض البلاد الإسلامية، رسالتك التي كتبت باللغة العربية لا تقبل حتى تكتب عليها بالإنجليزي والفرنسي والروسي، بالعربي ما يصلح. مستعمر لعنة الله تعالى عليه، استعمر العقول الأفكار. رسالة تخرج من بلاد عربية إلى بلاد عربية إسلامية لا تقبل إلا إذا كانت بالحروف اللاتينية، وكتاب النبي يذهب إلى ملك الروم وإلى ملك فارس وإلى ملك القبط وإلى وإلى باللغة العربية، ويحتفظ بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وهو باللغة العربية وبخط علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ونحن اليوم نكتب رسالة لا نكتبها إلا بالعربي وبالإنجليزي وبالفرنسي. فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن يا جرير ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله أمرني أن أصرف بصري، لأن الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ووالله الذي لا إله إلا هو إذا أعطى الإنسان نفسه مناه، كل ما نظر إلى واحدة يلا والثانية والثالثة يبقى القلب هذا مأسور مظلم بعيد عن الله، حسرة ندامة، هذه قوي عليها وهذه ما قوي عليها، هذه ليس عنده مال حتى يأتي بها، هذه. ولكن اسمع، متى ما ألقيت نظرك إليها ثم انصرفت وإذا بقوة ومدد وعطاء رباني يحل في القلب، حتى إنها إذا أرادت أن تجذب تسقط وتتضاءل وتعرف أنها ليست بشيء أمام هذا المؤمن المتقي، يجد حلاوة الإيمان بذلك. ولكن إذا ظل ينظر وينظر وينظر، كلما نظر نكت في قلبه نكتة سوداء كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأصبح أسيرا للهوى وأصبح أسيرا لمن لا يقوى عليه. ولكن إذا ما ربط جاشه واتقى ربه وعاد إليه وتحصن بالله تبارك وتعالى رزق حلاوة الإيمان، عند ذلك لا يبالي بشيء، والله تعالى يحفظه ويكلأه ويعينه ويعصمه، لا إله إلا هو. فنسأل الله العون والتوفيق، ويا رب توفق شبابنا يا رب، نسأل الله لهم التوفيق. الوضع تغير واختلف، الوضع ليس كالوضع السابق قبل 50 سنة 60 سنة. والله الذي رفع السماء بغير عمد، المرأة عليها غولة، يسمونها غولة، يعني يجعل شيء كأنه ستار وعليه خمار، وإذا رأيتها خفت، يقولوا عليها غولة. وإذا مرت ومر الرجال، إذا مر الرجال أو مرت على الرجال تقعد، المرأة تقعد حتى يمر الرجال. المرأة تجلس، ولا زال هذا موجود بحمد الله إلى اليوم في بعض جزيرة العرب. المرأة إذا مر عليها رجال جعلت وجهها إلى ناحية الجدار وجلست حتى يمروا. ليه؟ لأن المستعمر ما تمكن من جزيرة العرب والحمد لله، ولكن قد تمكن من بعض البلاد وعثعث وأفسد وخرب وأخرب، والوضع كما ترى. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا حميدا. ويا لله للشباب، يا لله للشباب، يا لله للشباب. الله يعينكم على هذا الزمن المتبقي يا رب، لأن الجيل الماضي كان على وضع على حال معروف. الجيل الحالي البنت عمرها 18 عام والشاب بجواره على مقعد الدراسة في المرحلة الثانوية والجامعية، وخلي عاد مرحلة الماجستير والدكتوراه، هذا شيء تاني، بنزيم ونار، ويعيش مسكين على هذا الحال حتى انه ما يسمع، هذا حرام، هذا ما يجوز.